الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درسنا الرابع في مادة علم الاجتماع الإعلامي، والذي سيكون بعنوان النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي المعوقات التي تعيق دور وسائل الإعلام؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. المحور الثاني، أهم المذاهب التي نظمت العمل الإعلامي وسادت العالم. المحور الثالث، النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. قبل البدء بدرس اليوم، سنحاول أن نجيب على سؤال الحلقة الماضية، والسؤال كان بعنوان: ما هي المذاهب الرئيسية التي نظمت العمل الإعلامي؟ المذاهب الرئيسية التي نظمت العمل الإعلامي هي النظرية الاستبدادية والنظرية الليبرالية، النظرية الشيوعية، ونظرية المسؤولية الاجتماعية. أما الآن فإلى درس اليوم وإلى المحور الأول، النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. دور وسائل الإعلام الاجتماعي تضاعف في القرن الماضي والحالي على نطاق واسع، حيث استطاع الإعلام من ربط العالم لاغيا جميع الحواجز المكانية والزمانية. لكن ورغم هذا الدور العظيم الذي تلعبه وسائل الإعلام في حياة الشعوب والمجتمعات، فإن هناك مجموعة من المعوقات التي تعيق دور وسائل الإعلام في أداء دورها الاجتماعي. لكن ما هي هذه المعوقات التي تعيق دور وسائل الإعلام؟ أعزائي الطلاب، أهم هذه المعوقات: واحد، الاستعدادات السابقة والعمليات الانتقائية لدى الجمهور أو لدى الفرد نفسه، فالناس يعرضون أنفسهم بشكل عام لوسائل الإعلام التي تتفق مع رأيهم واتجاهاتهم، ويتجنبون بإدراك أو بلا شعور المعلومات التي تعارض سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم. طبعا هذه العملية تعرف بالعملية الانتقائية، أي أن الإنسان يختار ما يناسب سلوكه ويرفض ما دون ذلك. وهذه العملية أعزائي لها ثلاثة أشكال، هي: ألف، انتقاء التعرض، وهو ميل الأفراد لتعريض أنفسهم إلى وسائل الإعلام التي تدعم رأيهم، أي التي يحبون أن يشاهدونها أو يستمعون إليها. باء، انتقاء الإدراك، طبعا الأفراد يدركون كثيرا من الأمور وفقا لما يريدوا أن يدركوا ووفقا لما اعتادوا من إدراك. جيم، التذكر الانتقائي، أيضا الناس والأشخاص يعمدون إلى تذكر المعلومات التي تتطابق مع انتمائهم العقائدي والتقليدي. اثنين، تأثير الجماعات، أيضا من العوامل التي تؤثر على دور وسائل الإعلام تقاليد الجماعات والأفراد والأشخاص والجمهور الذين ينتمي إليهم الشخص، وكلما كان الارتباط بهذه الجماعة أقوى كلما كانت المقاومات للمواد الإعلامية أقوى. ثلاثة، قادة الرأي، أيضا قادة الرأي كما أثبتت الدراسات لهم أثر كبير على الجمهور، والجماهير تتأثر في كثير من الأمور بقادة الرأي، أكثر من تأثرها بوسائل الإعلام. 4 وضوح الرسالة، وأيضا من العوامل التي تؤثر في العملية الإعلامية فهم الرسالة الإعلامية. ومن أجل التأثير على الجمهور لابد من معرفة حاجات القراء أو حتى معرفة الجمهور الذي نتوجه إليهم، حتى تعرف ما هي المواد الإعلامية التي يتطلعون إلى مشاهدتها أو سماعها أو قراءتها. أعزائنا الطلاب، ما هي مقومات تشكيل الاتجاه والرأي العام؟ هناك مجموعة من المقومات التي لها أثر كبير على تشكيل الرأي، كما أنها قد تعمل على إعاقة العمل الإعلامي في تكوين الاتجاه والرأي العام. أهم هذه المعوقات أو المقومات: 1- العادات والتقاليد والقيم الموروثة. يتقبل المجتمع دائما أعزائي الطلاب معتقداته الموروثة والقيم التي لا جدال فيها أو إبداء الرأي حولها، فهذه القيم والعادات لها تأثير كبير على تكوين الرأي العام. 2- الدين. للأديان أدوار مهمة في تشكيل الرأي وتوجيهه في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 3- أيضا التربية والتعليم. الشعوب المتحضرة ترسخ القيم الدينية والأخلاقية في عقول الشباب وتعمل على محاربة النعرات المختلفة والتعصب الأعمى. 4- أيضا المناخ السياسي داخل الدولة، الأوضاع السياسية ونوع النظام السائد داخل الدولة يؤثر على تكوين الرأي العام، فمثلا النظام الشمولي والديكتاتوري الذي يمنع الناس من ممارسة حقوقهم يؤدي إلى سلبية الرأي العام. وأما الأنظمة الديمقراطية والشوروية فإن الرأي العام يكون فيها أكثر فاعلية وإيجابية ويكون أيضا مستقلا. المحور الثاني وهو بعنوان أهم المذاهب التي نظمت العمل الإعلامي وسادت العالم. تنقسم المذاهب التي نظمت العمل الإعلامي طبعا وسادت بقاع الأرض إلى مجموعة من النظريات. أولا نظرية السلطة. نظرية السلطة طبقت هذه النظرية وتزامنت مع اختراع المطبعة في القرن 15 و16، وتقوم هذه النظرية على التحكم السلطوي الذي يخدم الحاكم. هذا المذهب ركز على أن السلطة يجب أن تكون بيد الحاكم الذي يجب أن يسيطر على وسائل الإعلام ويملي عليها ماذا تعمل، أي أن وسائل الإعلام تعمل لخدمة هذا الحاكم. في ظل هذه المذاهب الحاكم هو المسؤول عن مصلحة الشعب. أيضا هذه النظرية سادت في القرن 15 وما زالت تطبق اليوم في الدول ذات النظام الشمولي الدكتاتوري الفردي، وهذه النظرية أيضا مطبقة اليوم في معظم الدول العربية. وسائل الإعلام تخضع لسياسة الحاكم في ظل هذه النظرية وبطانته، وتعمل على خدمة مصالحهم ومطامعهم. ثانيا نظرية الحرية. أصحاب هذه النظرية يرون أن جميع التشريعات يجب أن تتجه لحماية الفرد من استبداد المجتمع والحكومة، لأن الفرد أسمى من الحكومة، والدولة في رأيهم هي عبارة عن وسيط يمارس الفرد من خلالها كل نشاط يريد ممارسته. أعزائي الطلاب، في ظل نظرية حرية الفرد هو الذي يقرر نوع المعلومات التي يجب نشرها وطرحها على الرأي العام وليس الحكومة. هذه النظرية ولدت في القرن 17 الذي شهد مولد الديمقراطية السياسية والحرية الدينية. هذه النظرية أكدت على احترام حقوق الأفراد في ممارسة حقوقهم السياسية والفكرية والعقائدية. أيضا أعزائي الطلاب، هذه النظرية ترى بأن الصحافة والصحفي يملكون الحرية المطلقة في ممارسة عملهم الصحفي. ثالثا تأتي معنا نظرية المسؤولية الاجتماعية. هذه النظرية اعتمدت على أن الحرية حق وواجب في وقت واحد، يعني لك الحرية في إبداء رأيك لكن يجب عليك أن تلتزم ببعض العادات والتقاليد والسياسة المعمولة بها في إطار الدولة. من حقك أن تكتب وأن تعبر وأن تنتقد، لكن يجب احترام حقوق الغير وعدم التعدي على خصوصياتهم. هنا أنت تملك الحرية في أن تكتب ما تريد، لكن يجب عدم التطاول على حقوق الآخرين. يجب أن تكتب وأن تبحث عن المعلومة، لكن يجب احترام المصدر الذي أدلى أو قدم لك المعلومات إذا كانت لا تشكل تهديدا لأمن وسلامة الوطن؟ الآن ننتقل إلى الاختلاف بين نظرية الحرية والمسؤولية الاجتماعية. نظرية الحرية تدعو إلى الحرية المطلقة للصحفي، لكن نظرية المسؤولية تدعو إلى الحرية مع احترام حقوق وخصوصية الآخرين. هناك حرية مطلقة وهنا حرية لكن مع مسؤولية. رابعا، النظرية الشيوعية السوفيتية تؤكد هذه النظرية على مجمل الفكر الماركسي الذي يلغي الملكية الخاصة ويحولها إلى ملكية عامة. في ظل هذه النظرية الشيوعية، الحزب الشيوعي هو صاحب الحق في تقرير ما هو خير للمجتمع وما هو شر عليه. أيضا الحزب الشيوعي هو وحده من يملك وسائل العلم ويوجهها لخدمة أهداف المجتمع الاشتراكي ومحاربة أعدائه. في ظل المذهب الشيوعي يجب أن تعمل وسائل الإعلام لخدمة الحزب الشيوعي وتحريض الشعب على العمل والتصدي لأعداء الحزب. النظرية الشيوعية السوفيتية ترى في وسائل الإعلام أدوات لتثبيت الفكر الماركسي ومحاربة أعدائه. خامسا، المنهج الإسلامي. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، في الدين الإسلامي جميعنا يعلم أن هناك قاعدة راسخة ووطيدة تحكم سلوك المسلمين وتعاملهم، وهذه القاعدة هي حرية الإنسان في ممارسة كل فعل غير محرم. يعني أنت لك الحرية أن تمارس حقك الإعلامي، لكن في إطار المسؤولية وفي إطار القيم والمبادئ الإسلامية. حرية التعبير والمعرفة وامتلاك وسائل الإعلام من الحقوق المطلقة للمسلم، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذه النقطة. والدين الإسلامي يوجب على المسلم ممارسة حقوقه في البحث عن الحقيقة واستكمال المعرفة، وممارسة الحرية في التعبير لابد أن تنسجم في ظل النظرية الإسلامية، لابد أن تنسجم في أسلوبها مع مبادئ الإسلام والقيم الإسلامية الأساسية في عدم الإضرار بالآخر. أعزائي الطلاب والطالبات، ممارسة الحرية في التعبير لابد أن تلتزم في ظل النظام الإسلامي. واحد، الجدل بالحسنى حتى مع من يخالفونك في الرأي وفي الدين. اثنين، تجنب نشر القيم والمبادئ المخالفة للشريعة الإسلامية. ثلاثة، نقل الحقيقة والابتعاد عن التلفيق والتزوير. أيضا الموضوعية وعدم التحيز لهذا الطرف أو ذاك. وأخيرا خمسة، النهي عن التدخل في خصوصيات الآخرين. والإسلام لم يقيد حريات الناس في مزاولة حقوقهم المعرفية، بل دعاهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدين الإسلامي يلتقي مع نظرية المسؤولية الاجتماعية في جعل الحرية حرية مسؤولة، أي أن تكون مسؤول عما تقوم بنقله أو طرحه من خلال وسائل الإعلام المختلفة. والمسؤولية الإعلامية في الدين الإسلامي هي الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية والدينية. والإسلام أعزائي الطلاب والطالبات يرى في وسائل الإعلام وفي الكلمة الصادقة والأمينة أداة من أدوات ترسيخ القيم الإسلامية. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، الآن ننتقل إلى المحور الثالث، وهو بعنوان النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. جميع الدراسات تؤكد إلى أنه كلما زاد احتكار مصدر الإعلام للمتلقي، كلما ازداد التأثير أو التغيير في الاتجاه الذي يريده المصدر أو يحبذه. وهذا طبيعي في حال ما إذا لم تكن هناك الوسائل الإعلامية الأخرى. فالاحتكار يشير أصلا إلى منع الرسالة الإعلامية البديلة أو المعارضة من الوصول إلى المتلقي، مع تكرار رسائل متصلة ذات اتجاه واحد ومن قبل مؤسسات معينة أو شخصيات بحد ذاتها. والتكرار من خلال وسائل الإعلام لفترات طويلة طبعا سيؤدي إلى تحقيق تأثيرات في الاتجاه الذي يقصده المصدر. طبعا قد يكون المصدر هنا حكومة أو مؤسسة أو أشخاص أو جمعيات أو ما إلى ذلك. كذلك يتزايد أعزائي الطلاب والطالبات تأثير الرسالة الإعلامية حينما تكون الرسالة موائمة لآراء ومعتقدات المتلقي للرسالة. طبعا إذا كانت الرسالة تنطلق من عاداته وتقاليده فإن الاستيعاب والاستجابة لهذه المادة الإعلامية سيكون سهلا. أيضا كلما كان المصدر يتمتع بالهيبة والمصداقية لدى المتلقي كلما كان التأثير أقوى. خير مثال على ذلك بعض القنوات العربية التي اليوم نشاهدها، وهي مثلا قناة الجزيرة على سبيل المثال أو قناة دبي، من القنوات التي تحظى باحترام من قبل العديد أو الكثير من الجمهور. طبعا يستجيب الناس دائما للإعلام الإقناعي، والإقناعي أي الذي يعتمد على المصداقية والموضوعية والدقة والسرعة في نقل الهدف. هناك أعزائي الطلاب عزيزات الطالب، هناك مجموعات من النظريات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تحاول تفسير الكيفية التي يواجه بها المجتمع وسائل الإعلام. ومن هذه الآراء واحد منظور الاختلافات والفروق الفردية. هذا الفريق أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات يرى بأن الفروق الفردية الاجتماعية تؤثر على استجابة القارئ لهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك. أيضا الجوانب النفسية للأفراد هي الأخرى تؤثر على إقبال الأفراد على شراء ومشاهدة وسماع البرامج الإعلامية. فمثلا الذي يحب كرة القدم على سبيل المثال لا يمكن أن يشتري الصحيفة التي لا تتحدث عن كرة القدم، والشيعي لا يمكن أن يشتري الصحيفة أو يشاهد التلفاز الذي لا يعالج القضايا الشيعية على سبيل المثال. اثنين، منظور الفئات الاجتماعية. أصحاب هذا التوجه يرون أن الجمهور يتدرج تدرجا طبقيا لمتغيرات معينة تتصل بالوضع مثل المهنة والدين والنوع، وتميل كل طبقة من هذه الطبقات أو كل فئة منها إلى انتقاء مضمون متشابه ضمن المضامين التي تبثها وسائل الإعلام، كما يستجيبون إليها بطريقة متطابقة إلى أبعد الحدود. ووسائل الإعلام كي تحقق تأثيرا فعالا على جميع شرائح وفئات المجتمع الموجودة لابد من تناول جميع القضايا التي تهم مختلف شرائح المجتمع، مثل قضايا الشباب، قضايا المسيحيين، قضايا المهندسين، قضايا الأسرة وهكذا. ثلاثة، منظور العلاقة الاجتماعية. أعزائي الطلاب، أصحاب هذه النظرية يرون بأنه ومن أجل التأثير على جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين لابد أولا من التأثير على قادة الرأي في المجتمع الذين لهم مكانتهم وسط المجتمع. أصحاب هذا التوجه اعتبروا قادة الرأي هي المجموعة الأولى التي يجب علينا كإعلاميين التوجه إليها أولا، لأنهم هم أكثر تواصلا مع وسائل الإعلام، وعن طريقهم يمكن نقل الأحكام الجديدة إلى الآخرين. أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، ما هو تأثير وسائل الإعلام على الجماهير؟ يمر تأثير وسائل الإعلام على الجماهير بمرحلتين: أولا التأثير على قادة الرأي، وثانيا القادة هم الذين يؤثرون على الجمهور. أربعة، منظور القيم الثقافية. أصحاب هذا الرأي أعزائي الطلاب والطالبات يرون بأن وسائل الإعلام يجب أن تمارس دورها الاجتماعي في توعية الشباب والأطفال بضرورة الحفاظ والتمسك بالعادات وبالتقاليد التي أمرنا بها ديننا الحنيف، غرس مبادئ الأخوة والاحترام والحب والتعاون داخل المجتمع. التزام وسائل الإعلام بهذه المقترحات حتما سيؤدي إلى رفع تأثيرها على جمهور القراء والمشاهدين. أعزائي الطلاب، ما هو دور وسائل الإعلام من وجهة النظر الاجتماعي؟ واحد، الدور الفيسيولوجي لوسائل الإعلام، وهو الإعلام، التثقيف والتسلية والترويج. اثنين، الدور الوظيفي للتلفزيون. أهمية هذا الجهاز تتجسد في المقولة التي قالها الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا: اعطني هذه الشاشة الصغيرة وأنا أغير الشعب الفرنسي. لكن ما هي وظائف التلفزيون؟ يمكن تحديد مهام التلفزيون في النقاط التالية: واحد، الترفيه والترويج وشغل وقت الفراغ والإعلام والتثقيف. علم الاجتماع اهتم بدراسة هذه الوسيلة الإعلامية منذ عام 1950 عام 1960، وهي فترة البداية لانتشار التلفزيون في الدول النامية. أهمية التلفزيون كوسيلة إعلام وتثقيف: بفضل ثورة التقنيات المتطورة وثورة الاتصال، أصبح التلفزيون اليوم وسيلة إعلامية إخبارية بامتياز لا يستطيع المجتمع الحديث العيش بدونها، حيث يقوم التلفزيون بنقل الأحداث مباشرة من موقع الحدث ووقت حدوثها ومن أي نقطة على وجه المعمورة، كما ويقدم التلفزيون للجمهور البرامج المنوعة المسجلة والمسلسلات والمواد الإعلامية الثقافية المختلفة. اليوم التلفزيون أعزائي الطلاب والطالبات يلعب دور المعلم بالنسبة للطفل، ودور الطبيب بالنسبة للمريض، ودور المهندس الزراعي بالنسبة للمزارع. والوظيفة الإخبارية للتلفزيون تبرز أثناء الأحداث العالمية الهامة مثل الحروب والكوارث والألعاب العالمية ككرة القدم والألعاب الأولمبية. أعزائي الطلاب والطالبات، الآن سوف ننتقل إلى دور وسائل الإعلام في الدول النامية. انتشر التلفزيون في الدول النامية في بداية الستينات من القرن الماضي، لكن هناك فجوة حقيقية في انتشار وتوزيع هذه الوسيلة الإعلامية بين الدول النامية والمتقدمة التي تسيطر على نصيب الأسد وتستحوذ على نسبة كبيرة من هذه الأجهزة، وأيضا تسيطر على المواد الإعلامية لهذه الوسيلة من المسلسلات والحلقات والبرامج الإعلامية المختلفة. وهذا برهن عجز الدول النامية في مواكبة التطورات وتبعتها للقوى الأجنبية. استعمار أجنبي أعزائي الطلاب والطالبات ثقافي جديد تتعرض له الدول النامية اليوم، التي لم تستطع صد هذه الهجمة الإعلامية الاستعمارية الجديدة التي تمارسها دول الشمال ضد دول الجنوب. أعزائي الطلاب والطالبات، الولايات المتحدة استطاعت اليوم عن طريق التلفزيون أن تغزو العالم، واستطاعت أن تثبت وجودها كقوة مستعمرة. ويرجع تفوق الولايات المتحدة في مجال التلفزيون إلى أسباب عديدة، أهمها واحد، قدم ظهور السينما فيها وهي تحت خدمة التلفزيون. اثنين، استقرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها عن مسرح الحروب في بداية عهد التلفزيون. ثلاثة، ازدهار الأبحاث الخاصة بالعلوم الإنسانية. أعزائي الطلاب والطالبات، يرجع تقهقر الدول النامية في مجال التلفزيون إلى أسباب عديدة، منها مشاكل مادية وأيضا مشاكل تقنية وفنية. وغياب الدور الفاعل لوسائل الإعلام في الدول النامية أدى إلى واحد، عدم المشاركة في الحياة السياسية من قبل المجتمع. اثنين، اللامبالاة والخمول. ثلاثة، يعيش الفرد حالة من الاغتراب في بلده. أربعة، التبعية للغرب في إنتاج وعرض المواد الإعلامية. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. المحور الثاني، أهم المذاهب التي نظمت العمل الإعلامي وسادة العالم. المحور الثالث، النظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام. أعزائي الطلاب والطالبات، قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما هو الإدراك؟ وما هي شروط الإدراك؟ أعزائي الطلاب والطالبات، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.